السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد القراءة ما يتيسر من الأحاديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك. رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
هذان الحديثان في بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قراءته في صلاته المكتوبة صلوات الله وسلامه عليه. فإن الصحابة حفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته. وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر حديث أبي سعيد الخدري فيما أخبر به من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر. والظهر والعصر صلاتان سريتان المشروع فيهما بالاتفاق للأئمة أن يسروا القراءة ولا يجهروا بها، إلا ما جاء من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، فكان يجهر ببعض الآيات أحيانا لإسماعهم ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن صامتا بل كان يقرأ. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. كنا نحزر أي نخمن ونقدر، فالحزر هو التخمين والتقدير استنادا إلى ظن وليس إلى يقين، إنما هو تقريب في حساب قراءته صلى الله عليه وسلم وقيامه في صلاة الظهر والعصر. قال رضي الله تعالى عنه: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بهذا المقدار، أي بمقدار قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهذه السورة معروفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في فجر الجمعة، فقد حفظ عنه كما سيأتي أنه كان يقرأها في فجر الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. فكان قيامه صلى الله عليه وسلم في الأوليين، الحساب الآن للقيام في الأوليين بهذا المقدار، أي بمقدار قراءة، أي الوقت الذي يستوعب الزمن الذي يستوعب قراءة سورة السجدة. قال: وفي الأخريين، أي في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر كان صلى الله عليه وسلم على قدر النصف من ذلك، أي نصف سورة السجدة، وهذا قريب من قدر سورة المزمل. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بشيء من الطول في قيامه ثم يخفف ذلك في الركعتين الأخيرتين. قال: وفي الأوليين من العصر، أي وكان قيامه صلى الله عليه وسلم في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر، يعني على نصف قراءة سورة السجدة، والأخريين على النصف من ذلك. هذا ما أخبر به أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في بيانه صفة صلاة النبي، في بيانه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الخبر خبر تقديري، وقد جاء في بيان ماذا يقرأه صلى الله عليه وسلم خبر بين واضح. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله بعد حديث أبي سعيد المستند إلى التقدير في قدر قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، جاء بخبر يبين ذلك على وجه لا تقدير فيه، إنما على وجه نقل لما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم. فعن سليمان ابن يسار وهو من جلة التابعين وثقاتهم، قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، أي يخفف في صلاة العصر أخف من صلاة الظهر، ولم يذكر في ذلك شيئا من القراءة. قال: ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله أو بطوله، أي بطول المفصل. والمفصل هو الأربعة الأجزاء الأخيرة من المصحف، تبتدئ بقاف أو بالحجرات على خلاف بين العلماء في ابتداء المفصل. وسميت هذه السور بالمفصل لكثرة فواصلها، أي أن فيها فواصل كثيرة، فآياتها قصار، فالفصل بين الآيات كثير، ولذلك سميت هذه السور بالمفصل. يقول رضي الله تعالى عنه: كان فلان، ولم يسمي هذا الإمام، وهو أمير من أمراء المدينة، قيل إنه عمر بن عبد العزيز، لكن ذلك ليس بصحيح، وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان لم يدركه أبو هريرة ولم يصلي خلفه، فهو عمر آخر غير عمر بن عبد العزيز، غير عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول: كان فلان يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. قصار المفصل يبتدئ من سورة الضحى إلى الناس، هذه السور القصار من المفصل. قال: ويقرأ في العشاء بوسطه، ووسط المفصل من سورة عمة إلى الضحى، هذا وسط المفصل. وفي الصبح بطوله أو بطواله، أي بالطويل من المفصل، وهو من الحجرات أو من قاف إلى عمة، هذه السور الطويلة من المفصل. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت وراء أحد، أي من الناس، أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أي من هذا الأمير الذي صلى خلفه رضي الله تعالى عنه، وقد سماه بقوله من فلان، ولم يسمي ولم يعينه، إنما ذكره رضي الله تعالى عنه، أما الرواة فلم ينقلوه. قال: فصليت، ويقول رضي الله تعالى عنه في الرواية: ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصليت وراء ذلك الإنسان. الراوي هنا سليمان بن يسار، لما زكى أبو هريرة صلاة هذا وأنها أشبه ما تكون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ليصلي خلفه، وهذا من حرصه ليعرف كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رضي الله تعالى عنه: فصليت وراء ذلك الإنسان، وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، أي من الظهر، ويخفف العصر، أي على وجه العموم، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهه، وهذا أواسطه، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين، ويقصد بالطويلتين من طوال المفصل. هكذا جاء في روايات النسائي، وبه يتبين كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الاختلاف في قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات ثابت، فإنه على أن الصحابة نقلوا أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة فيها أحيانا، فقد قرأ فيها الأعراف، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بألف لام ميم سورة فصلت، وقرأ فيها غير ذلك المرسلات. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بغير قصار المفصل، لكن ما ذكره العلماء من أن القراءة كانت الغالب في بقصار المفصل وفي المغرب وبأواسطه في العشاء وبطواله في الفجر، هذا بناء على غالب ما كان عليه عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكمة في إطالة صلاة الصبح وفي صلاة الظهر أيضا أنهما في وقت غفلة، وليعلم أن ذكر الله وعبادته في أوقات الغفلات مما يعظم به الأجر، وإما يكثر به الثواب، وإما يحبه جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الفجر، فيقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المئة، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الظهر حتى إن الذاهب لا يذهب ويقضي حاجته ثم يرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرغ من الركعة الأولى في صلاة الظهر. فقيل إن السبب في ذلك أن هاتين الصلاتين كانت في وقت غفلة، أما الفجر فهو وقت نوم وراحة وخلود إلى الفرش، وأما الظهر فهو وقت عمل وشغل، والناس فيه ملتهون بأعمالهم، فكانت إطالة الصلاة هي من ذكر الله عز وجل، وهي أيضا من وجه آخر إعانة لمن تأخر في المجيء أن يدرك ما يسر الله تعالى له من هذه الصلوات المباركات. وقد بين الله تعالى في كتابه عظيم شأن قراءة صلاة الفجر، فقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، في ذكره جل وعلا للصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال: وقرآن الفجر، أي أقم الصلاة في قراءة الفجر وتلاوته، وهي صلاته. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة ويحضرونه. وتطويل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأصل في صلاة الفجر والظهر، لكن إذا كان ثمة موجب للتخفيف من عارض أو ما أشبه ذلك فإن التخفيف سنة. وقد خفف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عنه أنه قرأ في الفجر بالزلزلة في الركعتين، فالتخفيف إذا كان له موجب فإنه يصار إليه. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في التطويل على الناس فيما يحصل به التنفير، والتطويل الذي يحصل به التنفير هو التطويل الذي يخرج عن هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما شكي إليه معاذ في تطويله لصلاة العشاء قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس أو صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف. السقيم يعني المريض، والضعيف أي ضعيف القدرة والبنية، وإما لكبر أو لغير ذلك أو للصغر أو لغير ذلك، وذا الحاجة أي وصاحب الحاجة الذي يريد أن يقضي صلاته ويتفرغ لحاجاته وأعماله. كل هذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم للأئمة أن يراعوا مصالح الناس وحوائجهم وألا يشقوا عليهم. لكن عندما يكون هناك اضطراب فيما يتعلق بالتطويل والتخفيف فإن المرجع في ذلك إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إن لزم الأئمة هديه صلى الله عليه وسلم كانوا بذلك سالمين من التنفير، بعيدين عما حذر منه صلى الله عليه وسلم من الإطالة في الصلاة، الإطالة التي غضب منها ووصف أصحابها بالمنفرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك.
هذان الحديثان هما بيان لما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب والفجر، وأن ما تقدم من أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي الفجر بطواله ليس شيئا لازما، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف ذلك أحيانا، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، والطور معدودة في طوال المفصل وليست من أواسطه ولا من قصاره، فدل ذلك على أن فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قراءته قصار المفصل هو مبني على غالب ما كان يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس أن ذلك لم يخل به أو لم يخرج عنه صلى الله عليه وسلم في كل صلاته. وجبير بن مطعم أخبر بهذا في سماعه لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد إليه في الصلح، فإنه كان كافرا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه المصالحة مع قريش، فلما قدم سمعه يقرأ في صلاة المغرب هذه السورة، وقد سمع قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هكذا أخبر جبير المطعم أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ هذه السورة والطور، يقول: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يطير. هذا جبير وهو كافر يقول: كاد قلبي أن يطير، أي تأثرا بقوة ما في هذه السورة من حجاج وأدلة بينات لإبطال ما كان عليه أهل الشرك وأهل الكفر من عبادة غير الله عز وجل. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة محفوظة في الصحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله في المتفق عليه، ولذلك يسن أن يقرأ الأئمة في بعض صلواتهم المغرب بالطور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالطور في الفجر، فإن أم سلمة لما طافت من وراء الناس طواف الوداع في فجر يوم الرابع عشر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بأصحابه بسورة الطور، فثبت أن الطور قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، وهذا يدل على أن الخروج عن المألوف أو المعتاد في الصلاة من حيث قدر القراءة سائغ مقبول، لكن شريطة ألا يكون في ذلك مشقة على أن لا يكون في ذلك مشقة على الناس وضرر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة فيما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة، قال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذا في الركعة الأولى. قال: وهل أتى على الإنسان، أي في الركعة الثانية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى سورة السجدة وهي خارجة عن المفصل، وفي الثانية يقرأ بسورة الإنسان وهي معدودة من طوال المفصل، هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ثبوت ذلك، لكن لا يلزم من هذا الدوام والاستمرار، فإن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفعل شيئا لا يدل ذلك على استمراره ودوامه، بل يصدق على فعله مرة واحدة. ولذلك جاء المؤلف رحمه الله برواية الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان أن ذلك كان على وجه مستمر دائم في فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كان يقرأ السجدة في الركعة الأولى في صبح يوم الجمعة، وكذلك الإنسان في صبح يوم الجمعة في الركعة الثانية، وأنه يديم ذلك أي يستمر عليه. وهذه الرواية دون رواية الصحيح، رواه الطبراني في معجمه الصغير ورجاله موثوقون كما ذكر ذلك الهيثمي وغيره، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ فيها بسورة السجدة وسورة الإنسان، والحكمة في قراءة هاتين السورتين أنهما تذكران بيوم المعاد والقيامة، وتذكران أصل الخلقة والمآل، ويوم القيامة ويوم الجمعة من خصائصه القدرية ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وفيه تقوم الساعة، ولأنه أيضا فيه بدأ خلق الإنسان، فيه خلق الله آدم، وفيه أخرجه من الجنة، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه منها، وفيه تقوم الساعة، فلذلك ذكره، فلذلك كان من المشروع التذكير بذلك، وهذا بقراءة سورة السجدة والإنسان المتضمنة ذكر يوم القيامة والمتضمنة ذكر مبدأ الخلق ومآل الخلق بعد انتقالهم من هذه الدنيا ومصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله الفوز بالجنان. فهذا هو المناسبة في قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. وليعلم أنه ليس المقصود في القراءة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة ما فيها من السجود، لأن بعض الأئمة يظن أن المطلوب في فجر الجمعة أن يقرأ سورة فيها سجدة، وهذا ليس مقصودا، فإن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة السجدة لما تضمنته من معنى، وليس لأجل أنها مشتملة على سجدة فيقرأ عوضا عنها سورة فيها سجدة، فإن هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن العلماء تنازعوا في استحباب السجود إذا قرأ الأئمة سورة السجدة. فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يكره أن يقرأ في الصلاة بما فيه سجدة لئلا يختلط على الناس ويشتبه عليهم. والصواب أن قراءة ما فيه سجدة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولا وجه لما ذكره رحمه الله من الكراهة، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في العشاء بالسجدة التي في قول الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. فثبت عنه في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي في صلاة الفجر جهرية. فما ذهب إليه مالك من كراهية قراءة سورة السجدة سورة فيها سجدة لا وجه له، بل هو مخالف للأدلة. وبعض الفقهاء استحبوا أن يقرأ بما جاءت به السنة من الجمعة والمنافقين في الجمعة في صلاة الجمعة في صلاة الفجر، لكن هذا لا دليل عليه ولا وجه له، فإنه ثبت قراءة الجمعة والمنافقين وسورة المنافقين في صلاة الجمعة وليس في فجرها، وإنما السنة الثابتة المحفوظة هو قراءة السجدة والإنسان. وما عدا ذلك إذا لم يقرأ بهما فليقرأ بما شاء، لكن لا يعين سورة لا يتجاوزها أو لا يتركها ظنا منه أنها تقوم مقام ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة السجدة والإنسان. هذا ما يتصل بالأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ما يشرع قراءته في الصلاة، وخلاصته أن الأئمة ينبغي لهم أن يلزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرؤونه، وأن يكون ذلك على وجه الرفق بالناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. وهذا لا فرق فيه بين الصلوات المكتوبات والصلوات غير المكتوبات من صلاة التطوع، لكن الضابط عند الاختلاف في مقدار الطول والقصر هو الرجوع إلى هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من الناس من يستطيل القصير ومنهم من يستقصر الطويل، فالمرجع في الطول والقصر إلى ما كان عليه عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة.